لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، تقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
انضم بعدها جافريلو إلى صفوف ال... انضم بعدها جافريلو إلى شباب البوسنة، وبعد سنة في عام 1900 ثم في عام 1912 تسببت حماسة جافريلو في طرده من مدرسته التجارية. تسببت حماسة جافريلو في ثلاثين واحد تسعين.
التسجيل هذا في 2017 بالطريق بين الطائف والشرقية. كنت طالب وقتها وتو جالس منتهية وراجع الجامعة. كنت جالس أحاول أسجل مسودة أولى المقالة في بالي بما أني أسوق ولا أقدر أكتب.
وهو ما تسنى له
منصة ثمانية، كان عمرها أقل من سنة في ذاك الوقت، وكان طموح أني أنشر مقالة فيها. لذلك لما وصلت الجامعة فرغت المسودات الصوتية، كتبت المقالة اللي كان اسمها الصدفة والأقدار في عالم السياسة، رسلتها لثمانية وقبلوا نشرها وكلموني أنضم لهم. لما أرجع المقالة اليوم أشوفها أضعف شيء كتبته، لكنها تهمني كثير لأنها أولى المحاولات واللي منها قدرت أكتب أشياء أفضل وأشتغل على قصص رهيبة ومثيرة للاهتمام، قصص كان مستحيل تطري على بالي وأنا في ذاك الطريق بين الطائف والشرقية. واللي ما كان بيطري على بالي بعد هو أن هذه المقالة الأولى بتكون مفتاح لإجابة السؤال الأهم في هالتحقيق، من هم النصابين؟ أنا مازل العتيبي وهذا بودكاست احتيال من إذاعة ثمانية، البودكاست اللي يروي أحداث تحقيق في عالم الاحتيال. حلقة الرابعة، الصدفة والأقدار. في الحلقات السابقة مريت على مراحل كثيرة من الاحتيال، وكنت أمشي على كل نصبة أمسكها لحالها وأفككها وأكون مركز بالحيلة الرئيسية وكشفها لدرجة أني ما أنتبه لأي شيء حولها. لكن كل هذا تغير لما وصلت لواحد من أهم الاستنتاجات في التحقيق، واللي هو أن المحتالين هذولا عصابات منظمة يعرفون شو يسوون، وهالشيء يخليني أشوف الأمور بطريقة مختلفة. لذلك لازم أخذ خطوة برا الطريق الطويل اللي مشيناه ونطلع شوي ونشوف الموضوع من فوق، من زاوية بانورامية، عشان نعرف منهم النصابين. لذا لازم أرجع وأبدأ برحلة الاحتيال من جديد، وأول محطة في رحلة الاحتيال هي إعلانات الاستثمار الوهمي.
السلام عليكم، تبي تتخلص من الروتين وتحقق تقريباً 7827 ريال سعودي كل يوم؟ تدري أنه من حقك أنك تحقق أحلامك؟ تخيل نفسك تحقق 7827 ريال سعودي كل يوم.
أفهم لو جاك إحباط يوم عرفتني بتكلم عن الإعلانات، لأنها من نظرة سريعة واضح أنها احتيال وما في شيء نتكلم عنه، لكن لا تستعجل. من خلال تحقيقي إعلانات الاستثمار تجي بثلاث أشكال أو صياغات. النوع الأول هو النوع المعروف ونقدر نسميه النوع المباشر اللي ما فيه لف ودوران، يجي على صيغة استثمر معنا أو تبي تربح 7500 دولار بالشهر أو المال لا ينمو على الأشجار. وغالباً هالإعلان يكون معه صور الناس يلبسون الشماغ بطريقة مضحكة أو في سبايك ذهب أو دولارات، وزي ما قلت هالنوع مباشر جداً وواضح أنه نصبه، لذا ما راح استرسل فيه. في كذلك النوع الثاني، هذا أقدر أسميه النوع الحكومي، وهو إعلان يبدو كخبر صحفي يتعلق بمستجدات رؤية المملكة 2030 أو تبع وزارة التجارة والاستثمار، ومحتوى الخبر يكون عن قرار أو مكرمة ملكية للمواطنين السعوديين لحثهم على الاستثمار، بمعنى الحكومة تبيكم تستثمرون. ومن باب التشجيع أي مواطن يستثمر الحكومة راح تعطيه دعم الرأس المال اللي بيستثمر فيه. لو حاب تستثمر تلقى الرابط تحت عندك. وعشان يزيدون المصداقية ما يكون الدعم الحكومي هذا عام للجميع، يحددون مرحلة عمرية، مثلا لازم تكون سنة ميلادك بين 1971 أو 1995 عشان تكون مستحق للدعم. والحين نجي للنوع الثالث من الإعلانات واللي هو أكثر نوع أحبه، لأن واضح الجهد المبذول فيه، وهالنوع أقدر أسميه النوع الإبداعي، ويجيك خبر صحفي عادي ما له علاقة بالاستثمار تم يتحول بقدرة قادر الإعلان للتداول. أنا ومشاري اللي ينتج معي هالبودكاست اتفقنا كل واحد يجيب معه إعلانين من هالنوع ونقراه.
ألا وعذابي.
ونعم.
طيب عندنا الخبر هذا خبر عاجل في صحيفة الوطن الآن.
ممتاز.
تمام. الخبر هو مواطن إماراتي يتعرض للمساءلة القانونية بعد استيلائه على أموال خادمه الهندي.
حبيبي.
مصيبة صح؟
إيه.
طيب. شو السالفة؟ يقول كنت انتشر يوم أمس على مواقع التواصل الاجتماعي في تويتر هاشتاج العدالة لحفيظ خان. وهنا في سكرين شات لتغريدة لحفيظ خان. يقول إن الجريمة الشنيعة بحقي وتعرضي للضرب من قبل كفيلي وبدأ الضرب المبرح بعدما حاولت الهروب من البيت. يا إخوان أنا أتيت الإمارات قبل 15 سنة البحث عن حياة أفضل وكسب رزق حلال. أحب الإمارات وشعبها وأنا أعمل منذ 14 سنة كخادم لرجل أعمال إماراتي. طيب هذه المصيبة الآن، يعني حتى تواصل الفريق الصحيفة معه مع هذا حفيظ خان عشان يبحثون بالموضوع.
أوكي.
واكتشفوا وش المشكلة.
ممتاز.
المشكلة أنه صاحب العمل هذا اللي اعتدى بالضرب وجد مع حفيظ خان أموال كثيرة. في خاتمة المقال الاكتشاف فيه أنه حفيظ خان كان يراقب رجل الأعمال هذا. رجل الأعمال هذا كان يشتغل في الفوركس. حفيظ خان بدأ يشتغل بالموضوع، حقق أرباعه الخاصة، والموضوع هذا ما عجب الكفيل،
حسده
أصدر شيك آخر شيء ب 790 ألف درهم إماراتي.
هذا حفيظ خان؟
حفيظ خان
وكان لا يزال يشتغل مع إيه؟ عند ال...
إيه نعم. إذا تبي تعرف أكثر هذا الرابط حق استثمار اللي كان يستثمر فيه حفيظ خان.
هل أنت لقيته بالرابط؟ رحت بحثت عنها في الموقع اللي محفوظة بيدي؟
لا موقع هذا.
ولزيد من فعالية هالنوع هو أنك غالباً بتواجهه كإعلان في صحيفة محلية حقيقية، فاللي ما يدقق في تفاصيل التصميم وعنوان الرابط ما بيستوعب أنه انتقل صفحة ثانية في موقع ثاني. لذلك منطقي جداً لو كان تعاملك مع الإنترنت بسيط أنك تصدق بأن هذا خبر حقيقي في صحيفة محترمة وتسجل رقمك ومعلومات تواصلك فيه. واللي يهمني في موضوع الإعلانات مو بس أشكالها لكن تكلفتها بعد. الإعلانات هذه اللي تطلع لك في المواقع وانت تصفح أو في تويتر وفيسبوك أو كفيديوهات في يوتيوب ما تطلع مجاناً. أنت كمحتال لازم تدفع رسوم عشان تظهر، وعشان تظهر بهذه الكثرة فمعنات المحتالين يدفعون مبالغ ضخمة عليها، وهالشي يظهر أنهم ربحانين وأنهم منظمات تعرف وش تسوي، ما هم مجموعة هواه يضيعون وقت. لما تسجل رقمك في إعلانات الاستثمار تبدأ تجيك الاتصالات من شركات الاستثمار الوهمية، ويمكن كلنا نتخيل الخطوة الجاية أنك تحول ويسرقونك مباشرة. لكن وش يصير قبل ما تحول؟ مرحلة المكالمة هي مرحلة بناء الثقة والإقناع، ولأني حطيت رقمي بكل المواقع اللي مرت علي وسجلت عشرات المكالمات لاحظت في تشابه بين المحتالين كلهم، طريقة بنائهم للثقة معك كضحية محتمل. التشابه هذا ما هو عرضي، هو نص سكريبت كلهم يمشون عليه. فمثلا في أول المكالمة لازم نعالج مشكلة أني أول مرة أكلمك، فعشان أطيح الميانة والكلافة اللي بيننا ما يحتاج نستخدم أسماءنا الكاملة.
طبعا البداية عرفك بنفسك، لم تتواصل معي أسماء الشيخ مستشارة مالية ومحللة اقتصادية، بإمكانك تناديني أم سهل.
ماجد العبيدة أخوك أبو خالد.
تتواصل معك أختك أم عبد الله خريجة جامعة ستانفورد ورقم ثاني في العلوم الاقتصادية. قل لي أخوي مازن من باب الاحترام أبو مين أنادي حضرتك؟
أبو سعد.
الحمد لله. ومتجوز يعني أبو من أقدر نادي عليك من باب الاحترام؟
أبو سعد.
تمام. في مجال تعرفنا عن نفسك أخ مازن، يعني قلت لي هو مجال عملك، يعني كم العمر، أبو إيش ينادوك من باب الاحترام؟
ينادوني أبو سعد. وهالتفصيل هذا مهم ويتكرر دائما، لأن لما أناديك أبو فلان وتناديني أبو أو أم فلان نبدأ نحس إننا نعرف بعض من زمان ونقدر نثق في بعض.
والله أنا أبو خالد شو رأيك؟
والله. ثاني شيء لاحظت بالسيناريو اللي يشتركون فيه هو الحرص على ترديد الاستشهادات الدينية، سواء حديث نبوية أو آيات، لأن هذا آخر شيء تتوقع من محتال. يعني قبل ما أكلمهم كنت متوقع أنهم يحلفون مثلا عشان يقنعوني، لكن تفاجأت بمستوى التحضير من ناحية الاستشهادات الدينية وحتى الأمثال الشعبية، لأني لو أحول فلوسي لأحد لازم أثق بحكمته وبأنه يخاف الله.
طبعا حلال وشرعي 100%. ليش؟ انت عارف الرسول عليه افضل الصلاه والسلام كان تاجر، تمام، محلل التجاره.
بداية درحتك من حالي اكثر كونك عارف ان التعارف من سنه الرسول عليه افضل الصلاه.
من اقوال الرسول عليه الصلاه والسلام الخير عشر اجزاء وافضلها التجاره، اذا اخذ الحق واعطى الحق الرسول
عليه الصلاه والسلام. صح. يعني مثلا يوم اقول لهم اني ما راح احول الا لما استخير،
اول شيء خلينا نتكلم من ناحيه الاستخاره. اكيد الواحد اليوم يا ابو سعد ما خبر من الاستخار، لكن ايش، لكن الخير في مختار الله. خلنا اعلمك شيء ثاني، انت لما تتوجه لله تستخير وانت خايف، انت راح تخرج مع نفس الشعور. الواحد اليوم يا ابو سعد بيستخير لما يكون ما بين امرين لو شايفهم معتدل ما بينهم.
استخرت ان الله عز وجل حبيبي الرسول عليه افضل الصلاه والسلام استخار مره واحده بحياته على حياه امه اسلاميه كامله قبل معركه احد. قديش كان الرسول مرتاح باستخارته وواثق انه راح يربح بالمعركه، لكن في معركته ايش صار؟ اخي خسر. عشان هيك ايش يقولون؟ الخيره في مختاره الله عز وجل. لو رب العالمين مش كاتب لك الخيره بهذا الصف كان ما تشترك المكالمه ما بيني وبينك بالاساس.
او يوم اسال عن عمولتهم للاستثمار،
وطبعا ما نقدر من هذا الشيء بالمجان. اليوم ما راح الحج الا اللي طالب المغفره، صحيح؟
صحيح. أو إذا سألتهم هل تنصحوني أستثمر بسوق الذهب؟
أوكي.
مثل ما تقول الحريم عندنا الذهب زينة وخزينة.
صح صح.
وأحيانا تجي الأمثال بشكل عشوائي.
لأنه اليوم يقولون قال إيش يا أبو سعد، وراء كل رجل عظيم امرأة. وراء كل رجل عظيم فقط طموحات وأهدافه.
صح صح صح.
السكريبت أو السيناريو اللي يتكرر هذا مهم، لأننا زي ما عرفنا الاحتيال هو غالبا احتيال نفسي، ما في خدع تقنية. كل اللي عندهم هو أنهم يشعرون الضحايا بالأمان والموثوقية وبأنهم عارفين مصلحتك أكثر منك، لأنك مو قاعد تتكلم مع موظف مبيعات عادي، أنت تتكلم مع مستشار مالي خبرته بالمجال تتعدى 10 سنوات، ويراقب الأسواق المالية ومتابع أول بأول للأخبار السياسية.
الحين أيوة ترامب بقول هو اللي أطلع الكورونا وبالآخر صابته هو.
أوكي أوكي ترامب. أوكي أوكي
تمام. فلما طلع من المشفلة رجع على البيت الأبيض ارتفع النفط $1.5.
صح صح.
ونظمت أوبك أكيد أنت عارفها يا أبو.
نعم نعم عارف فعلا. هي أوبك أوبك بلس
منظمة أوبك قرروا خفض الإنتاج علشان تحقق التوازن، فبالتالي عندما ينخفض الإنتاج هذا السوق مبني على معادلة العرض والطلب، كل ما يقل العرض يزداد الطلب.
أنت عارف عندك بالذات 11 صوفية؟
لا اللي هو الانتخابات؟
يا عين عليك، عندك انتخابات أمريكا أهم دولة بالعالم، فإحنا اليوم لما نتكلم عن الدولار الأمريكي نتكلم عن أقوى عملة بالعالم، عارف أنت هذا الشيء؟
صح معك حق.
يا عين عليك، فالسوق مليء بالفرص وهذا يعني.
في بداية تواصلي معهم كنت أشوف التشابهات هذه كنمط يتكرر، لكن بعد التدقيق فيه واستيعابي لأنه سكريبت كامل معدل الاحتيال عليك تغيرت نظرتي للموضوع كله، لأن غير عن أهميته كوسيلة للاحتيال النفسي على الضحايا، كون في سكريبت موحد هذا يقول لك شيء جديد، أن اللي يتصلون عليك ما هم هواه، اللي يتصلون عليك موظفين مهمتهم الوظيفية الوحيدة كل يوم هي أنهم يحتالون عليك، فأنت كذا تتعامل مع عصابات منظمة محترفة عندها القدرة المالية أنها تدربهم وعندها المعرفة بوش هو الشيء اللي ممكن يقنعك وكيف تخليك ترتاح لهم، لأن اللي يجي بعد المكالمة الأولى غالبا هو تحويل الفلوس. كل الضحايا اللي كلمتهم ومن ضمنهم سعيد كانوا يقولون المبالغ حولوها على حسابات سعودية بأسماء ناس سعوديين، يعني في دائرة الاحتيال كل شيء وهمي، الأسماء وهمية، شركات وهمية، والإيميلات وكل شيء، حتى أرقام الجوالات ما تقدر تعتمد عليها لأنهم يستخدمون برامج تغير أرقامهم، كل شيء باستثناء الحسابات البنكية هذه ما تقدر تزورها. من أصحاب الحسابات هذه؟ وهل هم نفسهم المحتالين أو متعاونين معهم؟ لأنهم الوحيدين اللي لهم تواصل مباشر مع العصابات، ولأننا هنا عرفنا كل أغلفة النصبة الفلوس هي زبدة الاحتيال. خلونا نوقف الصورة البانورامية ونرجع لخط تحقيقنا الأساسي، وين تروح الفلوس؟ بعد الفاصل.
حبيبي حبيبي يقولون في الإعلان فاصل ونواصل، أنا رح أخذ معك فاصل وأرجع دقيقة لك لأنه مضطر أدخل على ميتينج الآن.
لما يقنعونك شركات الاستثمار الوهمية أنك تحول ما يعطونك حسابات من البنكية، لكن يعطونك حساب بنكي الوسيط مالي داخل السعودية. لأنه منطقياً لو تحول أنت من حسابك الشخصي مبلغ مالي ضخم لحساب مجهول خارج المملكة، فأنت راح تلفت الانتباه، والحساب اللي حولت له راح يكون معروف، لذلك يقولون لك هالنص القانوني.
صحيح، لأن هذا اليوم قانون المملكة رقم 7093 الذي ينصك الآتي: إذا كانت الشركة آمنة ومؤمنة وتعاقد مع هيئات سوق المال ووزارة التجارة، فإجباري تواجد وسيط مالي حامل الجنسية السعودية لضمان حق المواطن السعودي من أي عمليات نصب أو احتيال.
طبعا ما يحتاج أقولكم إن ما في أي قانون ينص على كذا، لكن من هنا تيجي نصبة الحسابات الوسيط اللي تطلع لها الفلوس. وعشان أفهم أكثر رجعت المحامي أيمن الشهري المتخصص بقضايا الاحتيال الإلكتروني، وقال لي أول ما يجيهم الضحية يبدون بالإجراءات القانونية ويرفعون الموضوع للشرطة والنيابة العامة ومؤسسة النقد، واللي يوصلون بسهولة لصاحب الحساب اللي حول عليه الضحية. لما يجي صاحب الحساب مع المحقق
الآن من نظرتهم أن هذا الشخص هو اللي متواصل مع الشخص الضحية وأخذ منها المبلغ، لكن تنصدم بعد أنه ما له علاقة بالموضوع ولا طالع، هو ضحية ثانية أصلا،
فإنها غالبا
من برا. أي غالبا هي من برا بالكامل.
أصحاب الحسابات الوسيطة اللي تجيهم الفلوس هم ضحايا بعد، حساباتهم البنكية تستخدم لتمرير الفلوس. من الطبيعي تتساءل من اللي يأخذ حساباتهم؟ في أكثر من طريقة لسرقة الحسابات البنكية، من ضمنها ويمكن أكثرها مفاجأة بالنسبة لي وحسابات تويتر اللي يدعون بأنهم أميرات، الأميرة عليا والأميرة سحاب وغيره، اللي كل محتوى تغريداتهم هو رغبتهم بمساعدة المحتاجين. واللي يصير هو أنه يدخل شخص محتاج عليهم يطلب فلوس، الأميرة تقول له أبشر كم محتاج، يذكر المبلغ فتقول له احلف أنك محتاج، وإذا حلف تحوله على شخص المفروض أنه مدير مكتب.
يعطيك العافية أخي الكريم أستاذ مازن، حياكم الله، أهلا وسهلا بحضرتك. نعم موجود لك مبلغ بقيمة 150 ألف ريال سعودي من قبل صاحب السمو الملكي الأميرة بسمة آل سعود الله يحفظها وطول بعمرها، يا ريت تزودني برقم الحساب واسم البنك فضلا.
ثم مدير المكتب يرسل المحتاج هذا الشخص آخر يقول له نحتاج نفعل الحوالة.
السلام عليكم ورحمة الله، يعطيك العافية أخي الكريم، أنا الزميل بلال مدير الفرع، بتواصل معك الآن من أجل استكمال تفعيل إيداع الكتروني على حسابك، وهلأ إن شاء الله راح أزودك موقع النظام لتفعيل إيداع الكتروني، تمام؟ تدخل عليه مثل ما بتدخل على تطبيق الراجح نفس البيانات، وبعد هيك بيعطيك إشارة صاحب اللون الأخضر بتصورها وترسلها لي، تمام؟
الموقع اللي يقصده طبعاً هو صفحة مزيفة لموقع البنك تحط فيها بياناتك ويجي كأنك سجلت دخولك على النظام، وبكذا يكون عندهم حسابك وكلمة المرور حقتك. الهدف هنا هو أنهم يسرقون الفلوس الموجودة بحسابك مباشرة، بس حتى لو أنك مطفر وحسابك فاضي فهم بيستخدمونك لتحريك فلوس نصباتهم الثانية من خلال حسابك. يعني لو نفرض بأن ضحية استثمار حول 50 ألف، هو غالبا يحولها على هالحساب، وبالنسبة لصاحب الحساب يقولون له احنا جالسين نساعد محتاجين كثير مثلك، فالأميرة راح تحول مبالغ كثير على حسابك وبعدين تحولها على حسابات ثانية وبتترك لك حصتك من المساعدة، وبكذا تطلع 48 ألف الحسابات ثانية و2000 تبقى بحساب المحتاج الأول. هالشي خلاني أفهم ليش المحتالين كانوا يسألوني بالضبط متى راح أحول، عشان يكونون موجودين داخل الحساب وأول ما تدخل الفلوس الحساب الوسيط يطلعونها. أصحاب الحسابات الوسيطة ضحايا لأنهم بالعادة كبار سن محتاجين وما يفهمون أي شيء بالتقنية ومو مستوعبين المبالغ اللي تدخل وتطلع من حساباتهم.
أبيها وبالشخص نفسه وصلنا لمرحلة المحاكمة، طلع لنا شخص عمره 83 في محافظة صبية في جلسة، والله حتى صوته في الجلسة حتى القاضي قال اسم، بس مش يسوي، قال ما أدري، قال القاضي قال عاد دور لهم وامشي على إجراءات أنت حتى توصل للي أخذ المبلغ، قال حتى الجوال ما توصل، قال ما وصلك الرابط، انه حتى من ضمن الاشياء يقول لا ما وصلني رابط الجلسة وكذا، لانه يقول ما معي الا كشاف وجوال كشاف، ما عندي مثلا جوالات جديدة هذه، فكان قصص ما اسوية والله.
عشان اكون دقيق اكثر، الاميرات المتحلات في تويتر مو بهي الطريقة الوحيدة للحصول على الحسابات البنكية، احيانا يكون في وعد بالاستثمار اذا اعطيتنا حسابك البنكي، والاشخاص مثيرين للشك شوي،
يجلس المحقق معه شوي بحياته الخاصة وش قال له أنا شغال في استثمار وشغلات الفلانية ويعطوني مبلغ. بعضهم صاروا يأخذون مثلا نتكلم عن مثلا 220 ألف دخلت الحسابة، يقولون خلاص الميتين هذه بنرجعها لك عوائد ونرجع نستثمرها ونخلي معك 20,000. استحالة أن في شخص بيروح يقول أبى أتأكد هذولا صدق شركة استثمار أو أنهم شركة احتيالية. والله جايتني الفلوس وأنا قاعد أستثمر والحمد لله ماشي أموري. ما يدري أن المبلغ الميتين هذا لشخص ثاني ضحية وهو الضحية قبله، والمبلغ هذا طلع وين؟ والله الشركة في دبي قاعدين نستثمر فيها.
هو واضح أنه جاهل باللي يصير، فهو من هالجانب ضحية. لكن السبب أو الدافع اللي خلاه يعطي رقم حسابه وأرقامه السرية للمحتالين ما هو الحاجة، ورغبة الثراء الممزوجة بالجهل، وما يستوعب إلا متأخر، جدا متأخر.
ما يجي لأن هذا الشخص اليائس.
أحس هذا أصلا ما يستوعب إلا يوم
يطيح الباب. خلاص ناس كثير جونا وقالوا أنا الآن واحد يكلمني يقول علي مطالبات مالية بأكثر من 400,000. ليه؟ نفس كانوا يحولون له ويسحبونه يحولون له. قال طيب أبيكم تجون تفكوني منهم. أنا ما أقدر أفكك منهم، هذه فلوس ناس، أنت الآن ملزم أنك ترجعها، أنا اللي أقدر أخدمك فيه نلحق المبلغ نسرده، بس الآن لازم هذول تخلص معه. بعدين قال لا أنا ما بدخل السجن ولا عندي استطاع أني أدفع المبالغ ورجعها في دبي، وكلهم كان أوضاعهم المالية من أقل حتى متوسط وكبار سن. هذا ما يتجهون أبدا لمكاتب المحاماة اللي يفكرون، قالوا هي خاربة خاربة أنا مسدد الدولة وانتهينا خلاص.
ما فما وكلت وما توليت قصدي
لا من هذول اللي يطلعونه، لا الضحايا المستفيد النهائي يعني ما يقولون هم الغالبية غالبية العظمى.
اللي لازم ننتبه له أن أصحاب الحسابات الوسيطة هم مثلي، حساباتهم شخصية وما يقدرون يطلعون الفلوس لبرا السعودية. طيب من اللي يقدر يطلع الفلوس خارج السعودية بدون ما يثير عاصفة من التساؤلات حوله؟ المؤسسات التجارية. فكر فيها، من الناس اللي بالعادة يحولون مبالغ مالية كبيرة لخارج المملكة بصفة مستمرة، ما نتكلم عن تحويل واحد، هم المؤسسات التجارية لأنهم دائما يطلبون بضائع جديدة من دول مختلفة. لذلك كمحتال اللي راح تسويه هو أنك تحصل على ثقة صاحب مؤسسة وحسابها البنكي، بحيث تخلي الفلوس اللي تيجي من الضحايا تمر على حسابات الوسطاء وبعدها تحولها للمؤسسة وانت تطلعها برا السعودية بحجة شراء بضاعة. لكن هنا السؤال، من هم أصحاب المؤسسات دولة؟ الواضح مبدئياً أنهم مو بمحتاجين زي الوسطاء. تذكرون صاحبنا سعيد؟ سعيد قدر يوصل لأحد الأشخاص اللي حول لهم، واللي طلع مثل القصة اللي ذكرناها قبل شوي، شخص محتاج انسرق حسابه البنكي. هذا الشخص تعاون مع سعيد وأعطاه كشف حساب يوضح الحسابات البنكية اللي راحت لها الفلوس. وصل سعيد لآخر محطة كانت فيها فلوسه قبل تطلع من السعودية، وهو حساب بنكي المؤسسة، وعطانا رقم صاحبة المؤسسة. هي سيدة سعودية في آخر الثلاثينات، تملك محل ورد وهدايا في الطائف. اتصلت عليها أنا ومشاري وكانت رافضة تماما أي تسجيل أو ظهور، لذلك راح أحاول أوصف لكم كيف كانت المكالمة. هي ردت علي مباشرة وكان في أصوات أطفال حولها، راحت الغرفة ثانية لكن لازلت أسمع صوت الأطفال، وهالشي خلى الموضوع كله غريب. قالت لي قصتها بأنها هي بعد ضحية وحساباتها البنكية مجمدة من أكثر من سنة، والآن عليها قضايا في المحكمة، وحتى محل الورد قفلته من 3 شهور. ويوم وصلت للسؤال الأهم، المحتلين كيف وصلوا لك؟ قالت يمكن أنهم كلموني وقالوا بيجيبون لي بضاعة رخيصة من الصين، بس عطينا رقم حسابك. مجرد ما قفلت المكالمة شغلت المايك وسولفت مع مشاعر.
نصاب ولا مسمي مازن؟
سمعت يمكن.
المصيبة أنه ما نقدر نستخدم كل ذا صح؟ تحس صدمنا بجدار؟ تحس جابت أسئلة أكثر ما جاوبت؟
إيه. أصبر أصبر
خليني أطفي التسجيل.
هل هي نصابة؟
أحس نصابة ما يبيلها، يعني ما هو ما يبيلها، أما أنها نصابة أو أنها كانت متعاونة مرة لدرجة أنها مستحيل.
لا 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 متعاونة أظنها ميب نصابة،
يعني شوف
ما أظنها ما أظنها ميب ضحية هي، بس مهب
ما هو يعني منه إلا هي سعودية.
لا لا غير أنها سعودية، يعني شوف هي نصابة بس في شغلة واحدة.
إيه؟
هي واضح أنها سرقت، بس أظنها تكذب أنها ما قالت القصة كاملة، بس
100%
لكنها فعلا يعني قالت لنا تفاصيل حنا بس عشان نعرف كل القصة الحين تقريبا واغلبها فنقدر بسرعة نكتشف الكذبات.
اي
بس كلامها ما كان ترى كذب.
بس حتى
يعني تخيل انك ما تعرف القصة وقالتها لك والحين حنا نقارنها بالمعلومات اللي قالتها، قالت لنا معلومات صدقية كثيرة سالفة.
صح 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 اوكي. بس انها معلومات اللي منصوب عليه الى درجة معينة يدري عنها. السبب اللي يخليني أشك فيها هو إن سبب تواصلهم معها مو بمقنع أبداً. كيف يجيبون رقمها من العدم ويعرفون إن عندها مؤسسة تجارية؟ ولزاد شكي أني تواصلت معها قبل يومين من كتابة الحلقة وبعد شهرين من المكالمة الأولى ولا ذكرتني، ولقيتها فرصة أني أحسن النية وأسألها من جديد كيف وصلوا لك، وللأسف تغيرت إجابتها. قالت أنهم وصلوا لها من خلال محامي محتال الجأت له بموضوع ما له علاقة بالاستثمار الوهمي. وهذا بالضبط اللي كنت أقول للمشاري في نهاية نقاشنا، إنها الحين تعرف قصة سعيد بالضبط، فماذا لو إنها قاعدة تستخدم نفس القصة علينا؟ كذلك أنا وصلت الرقم الحساب البنكي اللي تقول إنه مجمد وحولت لها 50 ريال ومشت الحوالة، وهو شيء مفروض ما يصير لو الحساب مجمد، فهل انفك التجميد من حسابها أو إنها كانت تضحك علينا من البداية؟ كل هالأسئلة ما عندي إجابتها، ما أقدر أجزم إنها نصابة ولا أقدر أجزم إنها صادقة. أنا كصحفي ينتهي دوري هنا، لأن هذه هي حدود قدرتي، معرفة الأكيد في هالموضوع عند الجهات الرقابية والأمنية، لكن اللي أنا متأكد منه أن الفلوس طلعت من عندها للمحتالين خارج السعودية. لذلك لو أبغى بأقل من 30 ثانية ألخص المحطات اللي تمر فيها الفلوس من اللحظة اللي يحول فيها الضحية إلى ما تطلع خارج المملكة راح تكون كذا. الضحية يحول الفلوس لحساب وسيط محتاج. حساب الوسيط في يد المحتالين اللي يأخذوه عن طريق الاحتيال عليه بأنه بيساعدونه. توصل الفلوس والمحتالين يطلعونها مباشرة لحساب مؤسسة تجارية اللي في يد المحتالين برضه. من المؤسسة التجارية تطلع الفلوس الخارج السعودية وتبدأ رحلة جديدة بين الدول. لما تبدأ تحقق في موضوع وتستثمر فيه وقتك وجهدك وخصوصيتك حتى، يكون هالموضوع جزء من حياتك وتجاوز فكرة أنه مجرد عمل، وتصير الأسئلة اللي تواجهك في التحقيق تواجهك في حياتك. شوف الموضوع في كل مكان خلال يومك. يعني ما تتخيلون كم مرة كنت في مجلس عائلي أو مع الأصدقاء ويجي طاري الاستثمار والعملات الرقمية، فتتغير ردة فعلي مباشرة وأبدأ أسأل عن التفاصيل بشكل غريب أحياناً يربك اللي قدامي، لأني في بداية تحقيقي كان العالم فوضوي ومجهول، والأسئلة على قد ما كانت مهمة إلا أنها كانت من نظرة أولى متبعثرة. لكن مع تقدمي في التحقيق بدأ عالم الاحتيال ينتظم قدامي شوي شوي، وصارت الجريمة رغم أنها كبيرة ومتشعبة لأنها في نفس الوقت مرسومة ومرتبة، لها محطة واضحة تبدأ منها ومحطة تنتهي عندها. لكن بعد كل هذا يبقى أكثر سؤال مغري، المحتالين هذول منهم؟ أقصد وين موقعهم؟ هل مكان تواجدهم هو السبب اللي خلينا ما نقدر نوقفهم كل هالسنوات؟ السؤال كنت أحاول أجاوب عليه من قبل ما أبدأ التحقيق صراحة، ما خليت الأخير عن عمد، خليته لأني ما كنت أقدر أجاوب، لأن المحتالين نفسهم يعطونك أماكن وهمية لتواجدهم وأرقامهم وهمية وأسماءهم وهمية بعد. لذلك أجلت السؤال. كنت أتمنى لو أني أقدر أهكر هالأشخاص، لو أني أقدر أرسل لهم رابط إذا افتحوه يسرق كل بياناتهم ويعطيني إياها، أو على الأقل يعطيني الأهم موقعهم. جاء في بالي ذكريات استخدام موقع جوجل أناليتكس، وهو منصة الإحصائيات حقت جوجل اللي تعطي أصحاب المواقع والمدونات خريطة يقدرون من خلالها يشوفون توزيع قراءهم على الدول. فكرت أرسل موقع 8 للمحتالين وأطلب من قسم التسويق يستخدمون المنصة ويقولون لي من أي دولة جت الزيارة. لكن موقع 8 يجيها آلاف الزيارات يوميا، شلون أعرف أي زيارة هي النصاب؟ ثم تذكرت المقالة الأولى اللي سمعتوني أحاول أكتبها في بداية الحلقة، الصدفة والأقدار في عالم السياسة. من بين كل اللي كتبته هالمقالة هي الأقل زيارات والأقل مشاركة على التواصل الاجتماعي، حتى فريق التواصل في 8 ما يعيد نشرها ولا ألومهم صراحة. المقالة شبه مهجورة وأي زائر لها بيكون مميز وواضح على المنصة. لذا رحت نسخت رابط المقالة وبديت أرسل للمحتالين وأقول لهم هذه مقالة مكتوب فيها أساميكم وأسامي شركاتكم، ومكتوب فيها أنكم محتالين وتشتغلون في عصابات وتنظيمات سياسية. وبمجرد ما يفتح المحتال المقالة تنور عندي نقطة على الخريطة، واللي صدمني أنهم كلهم يشتركون بنفس الدولة.
أي صدفة الأقدار في عالم السياسة ثمانية، ثمانية أقدر ولا أعرف مش الله تنفيصل؟
إلا لا لا ثمانية
ثمانية. يظلك معي دقيقة أخوي، يعني فاجأتني بشكل رهيب جدا، أنا بشكرك اللي خبرتني، لكن ظلك معي خليني أشوف الصدفة والأقرار. لا أحد يعرف ما هي الأفكار التي خطرت على بالي لهارد في الجنة في اللحظات الأخيرة. دقيقة، ممكن تخليني دقيقة؟
إيه خذ راحتك.
ظلك معي لكن
أبشر أبشر.
وين جايبين هاي يعني حق الرئيس الأمريكي يا غالي اللي اغتلوه؟
طيب شوف، أنا الحين أنا ودي أعرف أنتم موقعكم وين؟ أنتم في قبرص؟
لا نعم يا عيني عليك، نحن مدينة لمسول بقبرص أخوي، مو بالرياض. لكن نحن إيش الحلو فينا؟ أنه تعاملاتنا بنكية من قبل فيزا وماستر كارد.
طيب ليش يطلع لي موقعك إسرائيل؟
إسرائيل؟
اي بيطلع لي في جوجل، اتوقع انه فلسطين بس انه جوجل ما تعترف للاسف. وفي الوقت اللي محاولاتي السابقه لاستفزازهم كانت تفشل، معلومه اسرائيل هذه غيرت الوضع وخلتهم يطلعون من النص اللي متمسكين فيه.
وطرحنا الجمال وانت قائدنا، تعرف من هو قائد الجمال؟
منو؟
كونك صحفي يعني زي كده، تلقاها قافله كده 100 جمل تلقاهم ومربوطين بحمار، يعني معادله بسيطه والله. وأنا يؤسفني والله يؤسفني، مع احترامي الشديد والله يؤسفني إنك أنت قائد الشمال تحديدا
أبو فارس. يعني طب أكلم الأخت العنود وتطرد
والله يتبعد عيني. شوف علي بس
الأخت العنود تطردك مثل فارس اليوم
لمفتح ببلاد عميان، يعني ما شاء الله عليك، يعني أنا فخور فيك صراحة والله، وأنا أخوك أنا فخور فيك. أوكي بالنسبة لموضوع تل أبيب وهاي الأمور، يعني والله أنا فخور فيك. أنت قولي معاك اللوكيشن.
خلال مراحل تحقيقي بالموضوع ومع كل نصب أكتشفها، كنت أعلم المحتالين إني كشفته، أعلمهم لأني كنت أتوقع أنهم بيضحكون إذا عرفوا بأن فيه شخص عرف النصبة وبعدها بيتعاونون معي. والتعاون اللي يقصده هنا هو أننا ندخل في حوار كلنا عارفين فيه بأن الموضوع نصبة، هذه أبسط قواعد اللعبة. لكن الحين صرت أعرفهم وين وصار لازم نخوض هالحوار الوصول للنبع في الحلقة القادمة والأخيرة من احتيال.
أنت قولي معاك اللوكيشن حقي؟ معاك اللوكيشن حقي؟
يعني كان معي.
طب وينك فيه؟
أنا في لبن يا طويل العمر.
أيوة شو بتعمل هناك؟ جالس ويا الجمال؟
احتيال هو بودكاست تحقيقي من إذاعة 8، أنتجته أنا مازل العتيبي ومشاري الحمود، حرره الوليد العيسى، وهندسة صوتية محمد الحسن، ساهم في تحريره فنية نسيل باع عبد الله، وأشرف على إنتاجه أحمد الحقيل، ميسم المنيع، وسحر سليمان.